بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في حياة الإنسان جانبان لهما أهمية قصوى في حركة الإنسان في الحياة، جانب العقيدة وجانب الأخلاق. الإنسان من أي ناحية في أي مجال يدرس، ذلك المجال يعطيك جوانب متعددة لهذا المخلوق الكائن المعجزة الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، وهو آية من آيات الله في الكون الإنسان. فإذا جئت لوجود الإنسان وحركته في الحياة، نجد أن له جانبين مهمين، جانب العقيدة وجانب الأخلاق. أشبه شيء بالشجرة، الشجرة لها جذور ولها ثمر، إذا لم تضرب جذورها الشجرة إذا لم تضرب جذورها في الأرض بشكل جيد، إذا لم تكن لها جذور صلبة وقوية لا يمكن أن تعطيك ثمر. يعني من دون جذور لا ثمر، وإذا جاء الثمر فثمر فاسد. العقيدة هي الجذور لشجرة الإنسان، لوجود الإنسان، والأخلاق الثمر. الإنسان عندما يمشي في الحياة كل من ينظر إليه ينتظر منه ذلك الثمر بكلامه وسلوكه وحركته في الحياة. كأنما هناك هذان، يعني هل جانبان، العقيدة تربطك بالله سبحانه وتعالى، والأخلاق تربطك بالناس. وهو الابتلاء والامتحان هذا، أن العقيدة أين تظهر؟ عندما تحتك مع الناس، المعاشرة والمباشرة لهم. القرآن الكريم في كل آياته يركز على هذا الجانب، حتى في فرائض الإسلام وشعائر الدين تجد الجانبين أمامك، جانب العقيدة وجانب السلوك. حتى في الصلاة عندما تصلي، الصلاة تركز على العقيدة وتركز على السلوك. العقيدة فيها النية والتكبير والخشوع، السلوك الركوع والسجود والقيام، هذه الحركة. وذكرت ذات مرة، ذكرنا حتى في مناسك الحج، الطواف حول البيت يمثل العقيدة، والسعي بين الصفا والمروة يمثل السلوك والأخلاق. هذه الملاحظة نقرأها في سورة لقمان الحكيم. لقمان يتحدث مع ولده، وعندما يتحدث مع ولده الله سبحانه وتعالى ينقل هذا الحديث، معناه يريد من الآباء أن يتحدثوا مع الأبناء. ولكن لاحظ اللغة التي يتحدث بها لقمان مع ولده، أي لغة؟ ليست لغة عنف، ولا لغة غليظة، ولا خشنة، إنما لغة توافق روح الشباب. الشاب قلبه رقيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث يقول: أعرض هذا على الشباب فإنهم أرق أفئدة وأسرع إلى الخير، يعني بسرعة يأتون إلى الحق، لأن قلوبهم لم تقسو بعد. الإنسان هذا ليس معناه أن الشيوخ الشيب الكبار قلوبهم قاسية، لا، الشيخ الكبير إذا مشى في طريق الحق قلبه يزداد رقة ورحمة أكثر فأكثر. إنما الملاحظة هنا الشاب قلبه رقيق، ولذلك لاحظ دائما الأحزاب المنحرفة والتيارات الظالمة ترمي وتلقي ثقلها على الشباب، لأنها تعرف أن الشاب أسرع من غيره في المتابعة. ولذلك عندما يأتي القرآن الكريم يصور هذه القضية تصويرا خطرا، يبين أن لقمان الحكيم يحدث ولده بلغة الشباب، لغة الرقة والرحمة، يقول له يا بني، وهو كبير لما يقول أقم الصلاة يعني كبير بالغ واصل إلى سن الرشد، ثم يقول أؤمر بالمعروف وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اللي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر قوي أيضا، يقول له واصبر على ما أصابك، يوصيه بالصبر، ثم يقول إن ذلك من عزم الأمور، معناه الإرادة القوية، فمعناه يتحدث مع شاب بكامل طاقته البدنية والعقلية، لكن يقول له يا بني، بني تصغير الابن، بني يعني يصغر للشفقة وليس للإهانة، للشفقة والمحبة والرحمة. شلون في البيت الأم أو الأب مثلا أحيانا ينادي الولد، ينادي البنت باسم رقيق يصغره، يريد فيه الرحمة، يا بني أقم الصلاة، لاحظ المعنى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عندما يقول واصبر على ما أصابك لا يوصيه بأن يصلي فقط، لا، وإنما يوصيه بإقامة مبادئ الصلاة وأهداف الصلاة، لأن الذي يصلي في البيت لا يحتاج يقول له واصبر على ما أصابك، أنت تصلي في البيت ما حد يعترض طريقك، لكنك إذا أردت أن تقيم الصلاة يعني تقيم مناهج الصلاة ورسالة الصلاة في المجتمع وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هناك ناس يقفون في طريقك يؤذونك يشتمونك يتهمونك التهم الباطلة تتوجه إليك، الإشاعات المغرضة تتوجه إليك، لأنك مصلح، لأنك تريد أن تدل المجتمع، تدلهم على الحق، فبالمقابل ماذا تصنع؟ إذا سمعت إشاعة تنهار، إذا سمعت تهمة ضدك تنهار، إذا واحد شتمك أو هاجمك تنهار وتقع، لا، واصبر على ما أصابك. هذا طريق الأنبياء. شوف الدقة أيها الأحبة في القرآن، أنه يجعل هذا الشاب يصنع منه رجلا داعية بمستوى الأنبياء في طريقهم، وليس بمستواهم العلمي والإيماني، بمستواهم الطريق الأسلوب اللي ماشيين فيه، حتى ما يضيع الشباب، لا يضيعون. عندما ننظر إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الآن باب الشاهد هنا، وأرجع إلى المعنى الذي نحن فيه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يتحدث مع مالك الأشتر، تجد الحديث له معنى كبير، يتحدث مع عمار بن ياسر، يتحدث مع أبي ذر الغفاري، يتحدث مع محمد بن أبي بكر، يتحدث مع خباب بن الأرت، مع ابن التيهان، مع ذي الشهادتين حذيفة، يتحدث معهم، وبنفس الوقت تراه يتحدث على سبيل المثال مع معاوية أو مع عمرو بن العاص. التفتوا للدقة، لأن معاوية كان يكتب رسائل للإمام علي، فقسم من الرسائل يهاجم فيها الإمام علي سلام الله عليه الأمير المؤمنين، وقسم من الرسائل لاحظ الخبث وين، رسالة كتاب كتبه معاوية للإمام أمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب يعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، معاوية يعلم الإمام علي، لاحظ كيف، ويقول له نحن الإسلام ونحن المسلمين والله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنبيه وكذا. معاوية يقول للإمام مالك. فالإمام أمير المؤمنين يجيبه، تلاحظ كل كتاب للإمام علي يختلف عن الكتاب الثاني، يتحدث بشكل حديث يحمل قوة تقابل نفسية المتكلم. إذا كانت النفس خبيثة شوف كيف يقابلها، يقول له لقد بلغني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه، بعد ذلك يتحدث أنت كيف حدثتني، ثم يقول لقد خبأ لنا الدهر منك عجبا إذ قفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا وجميل صنعه إلينا. ويتكلم له يقول له أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش لما أخرجوك من الدار للبيع لتبايع. الإمام ما بايع ولا يمكن أن يبايع، فيجيبه يقول ولقد ذكرت يا معاوية أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. بس لاحظوا التعبير، أريدكم تلاحظون العبارة والكلمة كيف تحمل قوة وكيف كلمة أخرى تحمل رأفة ورحمة. لاحظوها لاحظوها، ولقد ذكرت يا معاوية أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضابة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. يقول له أنت أردت أن تذم فمدحتني، لأن هذا ليس ذم عندما يسحبوني إلى البيعة، يعني أنا رافض البيعة، فهل هذا ذم لأني أنا صاحب البيعة؟ إذن هذا مدح، يعني أنا حفظت عهد الله ما خنت الأمانة وراويت العالم كله هذه الصورة، علي بن أبي طالب يسحب من بيته إلى المسجد للبيعة، فإذا كانت البيعة مشروعة لماذا يسحب مثل علي بن أبي طالب؟ وهو يروح قال بطل الإسلام ناصر الإسلام، فكيف يسحب للبيعة صاحب البيعة صاحب الغدير إمام المتقين علي أمير المؤمنين؟ إذن أنت أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، أردت أن تفضح أنت افتضحت، لأنك أنت من قبل هذا الخط الذي أنا رفضته، فإذا كنت من قبل الخليفة الأول أو الخليفة الثاني أو الخليفة الثالث فكلهم ماتوا وقتلوا، الآن أنت من قبل من الذي نصبك؟ هل أنت في الشام يا معاوية؟ هل أنت خليفة أم أمير أم والي؟ خليفة من انتخبك؟ لا الله ولا الناس. أمير من أمرك؟ ما في أحد أمرك. والي أنت في الشام من قبل من؟ من الذي ولاك على الشام؟ خليفة الثالث عثمان قتل وخلص. إذن أنت الآن رجل متمرد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الخلافة الشرعية. لاحظوا الدقة، أنا أضرب لكم أمثلة حتى تلاحظون شلون الكلمات تكون، بينما لما يخاطب الإمام أمير المؤمنين يخاطب الرسول لما دفن الزهراء السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي. لاحظ العبارات يذوب بعضها ببعض كما تذوب الألوان كما يذوب النور في النور. فإذا جاء إلى ولده يخاطبه وهو يخاطب الشباب، هذا هنا لقمان يخاطب ولده بالرقة والشفقة، هنا الإمام علي سلام الله عليه يخاطب ولده الحسن بخطاب يوصله لكل الشباب في العالم، شباب المسلم وغير المسلم، غير المسلم يوجه والمسلم يأخذ بيده. فيقول الإمام سلام الله عليه من الوالد الفاني، يبدأ بالرقة، وهنا لقمان يقول يا بني أقم الصلاة، يا بني، شايف الأب عندما يريد أن يحدث ولده إذا يريد يحرك مشاعر الشاب يقول له يا ابني أنا عمري انتهى وأنا على مشارف أواخر أيامي، فأوصيك بوصايا. هذا ليس تمثيل حقيقي، تشوف الولد الابن يتألم بسرعة عيونه تدمع، لا يا بابا الله يخليك الله يطيل عمرك إذا نتوجه إليه. لاحظ لما توجه إليه بدأ الحديث، يبدأ الحديث. هذا للأب العالم الفاهم اللي يعرف كيف يخاطب ولده، ما يخاطبه بعنجهية وخشونة وغلظة، لا، يريد الحق له. ولا يوجد إنسان في الوجود أكثر صدقا من الأب لولده، مستحيل. يعني ما ممكن النصيحة لهذا الولد، لهذا الشاب، تخرج من إنسان غير الأب. الأب هو أكثر الناس حبا وشفقة ومحبة على أبنائه. فلما يتحدث معه فالإمام يقول، إمام أمير المؤمنين عليه السلام، من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا. شوف التعبير، فينا واحد ما ساكن مساكن الموتى؟ كل احنا ساكن مساكن الموتى، لان وين ما تجلس في اي بقعة من الارض كان فيها ناس موجودين وماتوا ونحن جالسين بمكانهم، وبعدين نذهب ويجون غيرنا يجلسون بمكاننا. الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، الى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وصريع الشهوات وأسير الكروبات ونصب الآفات. أنا بعدين يقول له، أي بني أوصيك بتقوى الله يا ولدي والاعتصام بحبله، وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك إنما تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، واعلم أن الله قد أذن لك في المسألة وأمرك أن تسأل ليجيبك إذا سألته، واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة أو حال سيئة قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينه. واعلم يا بني أن أمامك عقبة كؤودة المخف فيها أحسن حالا من المثقل الصراط، وأنك لا بد أن تكون عليها إما إلى جنة أو إلى نار. هذا الجسر لا بد من عبوره، اهدنا الصراط المستقيم. إذا حقيقة مشينا على الصراط المستقيم، هو نفس هذا الصراط المستقيم يعبرنا هناك، يعبرنا. ذكرت أنا في مرة من المرات، الآن من دون اسم أقول، أحد المقرئين القرآن الكريم مشهور معروف، ولده ظهر في مقابلة في جريدة ونشروها في تلفزيون، فيسألونه كيف رأيت أباك؟ هل فكرت به؟ أبوك توفي رحمة الله عليه، هذا مقرئ ومشهور جدا. قال والله أبي كان ذا خلق طيب وكذا، وأنا أذكره دائما بقراءة القرآن، ولكني رأيته ذات ليلة، وأظن أنه قال ليلة الجمعة، رأيته في مكان على بوابة عبور، جسر ممتد، جسر طويل ومخيف ومرعب، ولازم هذا والدي يعبر هذا الجسر. هذه ينقلها ابن ذاك المقرئ، يقول فرأيته واقفا هناك متحيرا، قلت يا أبا ليه، لماذا لا تعبر؟ قال يا ابني أنا هنا على بوابة الجسر هذا، يطلبون مني ورقة صك من علي بن أبي طالب. وأنا ما عندي هذه الورقة، الآن متحير. أنا لاحظت حقيقة هذه المقابلة، ما لاحظتها، كتبت ملاحظة أنه ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة من كبار علماء السنة، ولا فرق بين السنة والشيعة، يذكر رواية عن أبي بكر، قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجوز أحدنا الصراط أو على الصراط إلا من كتب له علي بن أبي طالب بذلك صكا. هاي الرواية موجودة، وشيء طبيعي، احنا ما ما نستكثر هذا على علي بن أبي طالب أبدا، ما نستكثر، لأنه اللي يكره الإمام علي ما ممكن يشوف الجنة، اللي يكره واحد من أهل البيت، هذا الزمخشري في الكشاف، المذاهب الأربعة، الشافعي، الحنبلي، المالكي، الحنفي، روح وين ما تروح كلهم بالإجماع، من كان في قلبه ذرة من بغض علي وفاطمة والحسن والحسين لا يشم رائحة الجنة، ذرة من البغض. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، هذا الرواية يذكرها الزمخشري في الكشاف، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه، من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس لزوجها، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. لأن إذا هذا الخبر مش صحيح الآية ما تكون صحيحة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، شيء طبيعي. الآن لماذا الحب لهذه الدرجة؟ لاحظ المعنى، واعلم يا بني أن أمامك عقبة كؤودة، يخاطب ولده الحسن الإمام علي، المخف فيها أحسن حالا من المشق. ثم يقول يا بني، واعلم يا بني أن مالك الموت هو مالك الحياة، أثر النخلة، وأن المميت هو المعيد هو المحيي، ورب العالمين توجه إلى بمسائلك يا بني، أحيي قلبك بالموعظة. كم منظر جميل أنا عندما أشاهد الشباب الطيبين بالمحافل والمجالس يحضرون بلهفة وشوق، وتنظر إلى الصدق يلمع في عيونهم وكيف متوجهين بكل مشاعرهم للانتفاع. يقول أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وانظر فيما أصاب من كان قبلك من الأولين فامشي في ديارهم وانظر في آثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. يقول الميت عندما يوضع بقبره يسمع خفق النعال، المشيعين يودعونه يسمع خفق نعالهم، ذيك الليلة ليلة الوحشة وفيها صلاة الوحشة، يكون وحده هنا ويواجه هذا العالم. فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. شوف هذا الكلام للشباب. فهذه اللغة الرقيقة اللي يستعملها لقمان الحكيم مع ولده هي لغة الحكمة، آتينا لقمان الحكمة، وإلا هو رجل من السودان من الأحباش، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الحكمة لصفاء قلبه، وأنه ما يتدخل بما لا يعنيه أبدا ولا يقترف ذنبا، وما مر بإثنين يتصارعان أو يتعاركان أو يتشاكسان إلا وأصلح بينهما، ما يتركهم هكذا نهائيا. فأنزل الله عليه الحكمة، ينظر إليه رجل ينظر إلى شفتيه فهو يقول إنهما غليظان ولكنهما يخرج من بينهما كلام رقيق، وسواد وجهي لا يلغي بياض قلبي، يقول لذاك، يقول له هذا لا عرشون. هذه حكمة عجيبة كانت عنده. ومن المعمرين، هو ليس نبيا، من المعمرين، عمر أكثر من 1000 عام لقمان الحكيم، فيحدث ولده، يحدثه بشيئين، العقيدة والأخلاق. الآن شوف نجاح الإنسان هنا، العقيدة والأخلاق. بالعقيدة يبدأ قبل هذه الآية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه سقوط رهيب. شوف الذنب دائما، الذنب سقطة، الذنب سقطة، التوبة رفعة. هالشكل دائما عندما تتبع، عندما نتبع الذنب توبة ما نزداد سقوط، نرتفع، لأن الذنب يوسخ القلب كما أن الدرن يوسخ البدن، فالماء لتطهير البدن والتوبة لتطهير القلب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا بالماء أطهر بدني وبالتوبة أطهر قلبي ونفسي. لاحظ المعنى الجميل هذا الذي يوضع أمامه. فكل ذنب سقطة وكبوة. فالشرك والكفر ليس ذنبا بسيطا، إنما هو خيانة عظمى، ولذلك سقطة الشرك رهيبة يصورها القرآن. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا واحد يقع على الأرض. ومن الناس من يعبد الله على حرفه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه، ذنوب عنده، فيمشي يركض وانقلب على وجهه، والانقلاب على الوجه يسبب حيرة ودوخة للإنسان، يعني عكس الذي يقع على ظهره. شوف لو واحد يركض يعدو، إذا وقع على ظهره ما يرتبك، لكن الذي يقع على وجهه يرتبك، فيشير إلى حالة الارتباك. فهذه الذنوب أوقعته، مثل واحد واقف أو يركض وقع على وجهه، لكن الشرك أسقطه من السماء إلى الأرض، يعني السقطة جدا رهيبة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق على الأرض. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدين يتحدث حتى الأبناء يلتفتون، ووصينا الإنسان بوالديه، حتى يلتفت أنه لهذه الموعظة يصغي لها. فيأتي لقمان للتركيز على جانب العقيدة وجانب الخلق. العقيدة يتناولها في الصلاة، قال يا بني أقم الصلاة، إقامة الصلاة، إن المصلي إذا وقف بين يدي الله تحات الذنوب عنه، تساقطت ذنوبه، فإذا سلم وقام من صلاته خرج كيوم ولدته أمه، ما عليه ذنب أبدا. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، والرواية ينقلها الإمام علي سلام الله عليه، يقول جاء رجل ونحن في المسجد ننتظر بلال يؤذن، ننتظر الصلاة حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا. الرسول دار وجهه عن أدار وجهه عن انشغل يحكي معه واحد من أصحابه. ليش؟ هاي فيها حكمة، هذه فيها حكمة، أنه إذا أصبت ذنب ما يحتاج تخبر أحد، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبين الله استغفر رب العالمين خلاص. الإسلام ما يريدنا نحكي أنا أصبت ذنب، ما لازم أقول، أروح رأسا رب العالمين معي رأسا، أصلي ركعتين أتوب إلى الله خلاص. الكلام القول ما يشجع الإسلام، أنه أنا أصبت ذنب أنا عملت كذا عمل. لا لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا الرجل رجع من ذاك المكان، تصور الرسول ما سمعه، فجاء من الجانب الثاني قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا. الرسول ما أجابه، كان مستمر يتكلم، بس ما أجابه مو معناه غلظة وكذا. النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مريح للقلب بشكل عجيب. يعني إذا واحد منكم يرى الرسول في المنام، حقيقة هذه مكرمة وهدية من الله، ما ممكن واحد يعطيها حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور بصورتي، لا يتمثل بصورتي. وفي طريقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة القرآن، في بعض السور واحد يقرأها من القرآن الكريم، يمكن أذكرها في يوم من الأيام إن شاء الله، 10 سور إذا واحد يقرأها في ليلة الجمعة بذيك الليلة يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوفه لأن هو ما يبخل علينا، هو معانا في كل لحظة، نوره ورحمة للعالمين. فالرسول لم يكلم الرجل، الإمام علي سلام الله عليه ينقل الرواية يقول انتهينا من الصلاة صلينا، الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا. فالتفت الرسول إليه قال أولست قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ الطهور، ومن كلمة الطهور يظهر الذنب معناه معروف، الذنب اللي الرجل أصابه يحتاج إلى غسل، بعد ما يحتاج أشرح لك. مستفد شلون؟ إنسان يقع، إنسان ليس معصوما، يقع في الخطأ لكنه يتجه إلى الله رأسا ويعتصم بالله. الآن نوعية الذنب من أي شيء، ذنب كان يحتاج إلى غسل، ولا يروح فكرك للموضوع الكبير، لا، في 50 شكل يحتاج إلى غسل، فممكن درجة. لكن الرسول قال له، قال أولست قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال بلى يا رسول الله. قال فصلاتك كفارة لذنوبك. الآن أنت ما عليك ذنب، أنت كان عليك ذنب لكن الآن ما عليك ذنب أبدا، قبل الصلاة كان عليك ذنب. لاحظ الرحمة، لأنه هذا ما عنده نية أن يعود للذنب، ما عنده نية، يقول أنا أذنب وأصلي وأذنب وأصلي، لا، ما عنده هذه النية. إذا واحد بهذه النية الله ما يغفر له أصلا. إذا واحد يقول أنا أذنب وأصلي وأتوب وأذنب وأصلي، هذا نفس الكلام، إصرار على الذنب وعلى الجريمة، فالتوبة ما مقبولة. لكن إذا واحد زلت قدمه ووقع في الحرام والعياذ بالله، أبواب التوبة مفتوحة، يتوب إلى الله، التوبة تطهر القلب. الصلاة هكذا لها معنى كبير، لكن هذه الصلاة اللي يخرج منها الإنسان كيوم ولدته أمه وما عليه ذنب، والملائكة ينادونه أيها المصلي لو علمت بين يدي من أنت تقف لما تركت مكان صلاتك، الملائكة يحكون معه. هذه أي صلاة؟ هذه صلاة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما اللي يصلي والبيجر مخليه بجيبه وكل لحظة يطلع يعاين الرقم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويخليه، هذه صلاة ما تطلع مو من باب الغرفة، من تحت أقدامه ما توصل. المسألة غير هذه، المسألة في الصلاة حالة عشق، عشق، تعرف شنو العشق؟ العشق أكبر من الحب. أنا أقول لبعض الأخوة الحب يختلف، العشق أكبر. العشق أنه يمشي الإنسان بعقله، محبة بعقله وبشعوره وبقلبه. هذا ملاحظ المسألة شلون؟ بعقله، يعني العقل يحب والشعور يحب والقلب يحب، كل جوارح الإنسان، هذا معنى العشق. لذلك العين للعقل، الشين للشعور، القاف للقلب. افترضوا مرة للشباب إنسان هكذا يكون، فإذا وقف للصلاة يقف بين يدي الله، بين يدي الحبيب الذي يطلب منك أن تقف معه. الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى بن عمران يقول يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ واحد من الشباب يقول أنا كنت في منتهى الإرهاق والتعب، لكني أخاف أنام، الآن الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أخاف أنام وما أستيقظ، يقول أنا عندي نوم ثقيل، حتى المنبه ما أستطيع أستيقظ، فأنا خائف، أحتاج نوم وخائف أنام. فقلت يا رب بحق الحسين عليك، أنا أنام ساعة فقط كرامة للحسين يا مولاي، توقظني حتى ما تروح مني صلاة الصبح. تشايفين أنت كلكم مؤمنون، الإنسان عندما يصلي صلاة الصبح يعيش في راحة، يقول أنا نمت بالضبط ساعة من دون منبه من دون شيء، هو جاي يسألني يقول له هاشم، قلت له أنت قلت لله بحق الحسين؟ في آيات لما واحد يقرأها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هاي الآية لما تقرأها تقوم، كيف تقسم على الله بحق الحسين؟ طبيعي أنك تقوم للصلاة، تتجه تشعر براحة بطمأنينة. المصلي عندما يقف بين يدي الله يشعر بحالة طهارة القلب، قلبه طاهر. شلون كيف يكون؟ لذلك يقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، احنا هذا المستوى ما نعرفه حقيقة. الإمام الحسن ينقل يقول بعض النصال في الحرب، النصال السهام تدخل بأقدام أبي أمير المؤمنين، سهم يدخل بقدمه، فما نستطيع أن نستخرج هذا السهم إلا في الصلاة. هذا أقول مستوى يحتاج إلى دقة. لما يقف بين يدي الله يفقد الإحساس بجسمه نهائيا، ما يشعر بين يدي الله. لذلك حتى وهو في الركوع عندما أشار إلى السائل تعال يا فقير خذ هذا الخاتم، الخاتم وين؟ وضع الخاتم بالخنصر هنا، هذه طريقة المصلين، خاتم يكون بالخنصر عندما يسأل. فأشار إليه، حتى بهذه الإشارة الله سبحانه وتعالى يبين أن الإمام علي في هذه اللحظة ما كان بعيدا عن الخشوع والتوجه إلى الله، بل كان كله مع الله، كل شيء في وجوده لله سبحانه وتعالى. لذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله يشهد له بأنه كان خاشعا راكعا عابدا لله سبحانه وتعالى. هذه الحالة. فشوف العقيدة في السلوك والسلوك، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه العقيدة. انطلق إلى الأخلاق، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، في آية أخرى إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طول، لكن هنا ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال المعجب بنفسه، الفخور اللي يفتخر على الناس، أنا وأنا أنا وأنا، يقول الله ما يحب هذا الإنسان، لا، يريد الإنسان المتواضع، الإنسان الذي يأخذ درسه. يقول الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. دائما الإنسان المليء بالعلم بالفكر بالإيمان يكون متواضع، أشبه شيء بالغصون الأغصان المحملة بالثمر، شايفة كيف نازلة قريبة متدلية، ضرع 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 الناقة أو ضرع البقرة أو ضروع الأنعام المحملة باللبن، تشوفها الضرع كلما امتلأ لبنا نزل هبط إلى الأرض أكثر، قطوفها دانية، ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامة. دائما السنبلة المليئة تنحني. الإنسان المتواضع هو الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى، يتواضع للآخرين، يشوف هؤلاء الناس لهم كرامة عند الله، ما يستصغر أحد، ما يستهين بأحد، ما يحقر إنسان أبدا، ما يكون الميزان المال والكذا، لا لا أبدا. لما دخل الزهري على الإمام زين العابدين، شوف العقيدة والسلوك، دخل الزهري محمد الزهري وهو من فقهاء الشام وعاش مع الإمام، والإمام هداه حقيقة، الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، فرآه الإمام رأى الزهري كئيبا حزينا، قال ما بالك يا زهري كئيبا حزينا؟ قال سيدي الناس والقيل والقال، كلام مطول ملخصه أنا أنقل، إذا صار مجال في ليلة من الليالي أشرح لكم الوصية الحلوة اللي ينقلها الإمام زين العابدين للزهري. قال له يا زهري احفظ لسانك تملك عليك أخوانك، احفظ لسانك، هذا الخلق الكريم، احفظ قلبك لله ولسانك للأخوان. هذه وصية لقمان أيضا. لقمان يلتفت إلى أحد أصحابه، إلى أحد أحبته، يقول له إذا احفظ أربع، إذا هذه الأربعة تحفظها تنجو وتنجح، اثنتان أو اثنان في العقيدة واثنتان أو اثنان في السلوك والأخلاق. إذا كنت بين يدي الله فاحفظ قلبك، وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيت أخيك فاحفظ عينك. تدخل بيت أخوه لا تطلع على عرضه ونواميسه، احفظ عينك. وإذا كنت على المائدة فاحفظ بطنك. شوف الأربعة هاي، اثنين في العقيدة واثنين في السلوك في الأخلاق. بين يدي الله احفظ قلبك لله، بين الناس احفظ لسانك، في بيت أخيك احفظ عينك، على المائدة احفظ بطنك. هذه الأمور عندما نسمعها تطبيقها من السهولة بمكان إذا كنا معتقدين بها. فيقول له يا زهري احفظ لسانك تملك عليك أخوانك. ثم يقول له وما يمنعك يا زهري أن تجعل المسلمين بمنزلة أهل بيتك، تجعل المسلمين. هذا علي بن الحسين يقول سلام الله عليه، اللي بعد ليلتين وفاة الإمام، بعد ليلتين ثلاثة، ليلة الثلاثاء يوم الثلاثاء القادم، وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين. وما لك يا زهري أن تجعل المسلمين بمثابة بمنزلة أهل بيتك، فتجعل كبيرهم بمنزلة أبيك وصغيرهم بمنزلة ولدك وتربك بمنزلة أخيك، فارحم ولدك وبر أباك وأحسن إلى أخيك. فأي واحد من هؤلاء تحب أن تظلم؟ تقدر تظلم أباك أو ولدك أو أخاك؟ وإذا حدثتك نفسك بفعل الشيطان أن لك فضلا على أحد أهل القبلة، الإمام السجاد يقول للزهري، يقول له إذا نفسك حدثتك أن لك فضلا على أهل القبلة أو على واحد من هؤلاء، فانظر إلى نفسك، إن كان أكبر منك أو إن كان أكبر منك فقل هذا أكبر مني فقد سبقني بالإيمان وأنا ما ألحق بالإيمان، يعني أصغر منك. وإن كان أصغر منك فقل هذا أصغر مني سبقته أنا بالمعصية، أنا معاصي أكثر من عنده. وإن كان تربك فقل أنا على يقين من معصيتي وذنبي وفي شك من معصيته وذنبه، أنا على يقين أني أنا مذنب لكن لست على يقين أن هذا الأخ هو مذنب، فلماذا أضرب يقيني بشك؟ إذا عملت بهذه الوصية كثر أخوانك وأحبتك وعشت مع الناس حياة طيبة. أما هذا الذي يفتش قلوب الناس ويحاسبهم على كل كلمة، وأنت كيف نظرت وأنت كيف قلت وهالكلمة ماذا تعني، هذا لا يمكن أن يعيش أبدا، لا يمكن أن يعيش مع الناس، ما عنده أخلاق. لذلك يقول ولا تصعر خدك للناس، لا تميل بوجهك عنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بالله عليكم الآن هذه الصورة، صورة المسلم، صورة المؤمن، هذه الصورة والله لو عرضت على شعوب الأرض والعالم كله لقبلها. لأن اليوم المصيبة في العالم هو ضعف في العقيدة ومرض في السلوك، الأخلاق مضروبة والعقائد مضروبة في العالم. احنا إذا حفظنا العقيدة وحفظنا السلوك الخلقي مشينا مشي طيب، لكن كيف نحفظ العقيدة والسلوك الآن؟ العقيدة تحفظ بالحب لله وللرسول ولأهل البيت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي ما عنده محبة لأهل البيت لا يمكن أن يحفظ عقيدة صحيحة، مستحيل. يصير مثل الخوارج، خوارج حافظين القرآن، ابن ملجم المرادي حافظ القرآن لكن ضرب الإمام علي وقتل في صلاته، قتل إمام زمانه وهو حافظ القرآن. تبذكر القرآن وحده لا ينفع من دون الرسول ومن دون أهل البيت، إني تارك فيكم الثقلين. لو كان وحد القرآن يكفي ما كان هناك داعي لحديث الثقلين، لابد أن يكون حديث الثقلين يجعل أهل البيت مع القرآن فيه. فالحب لهم هم سفينة النجاة يا أخي، والمحبة لهم كيف تكون المحبة؟ نسمع حديثهم، نقرأ سيرتهم، ننقل حياتهم للعالم، لأن حياتهم هي حياة الرسول وسيرتهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخلاق كيف نعمقها أيضا؟ بالأسوة والمثل الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. صورة النفس، البدن له صورة خارجية خلق، الخلق يعني صورة النفس، يعني الأخلاق مأخوذة من الخلق. واحد تراه جميلا لكن ما عنده أخلاق، مثل مهد جميل مفروش بالديباج لكن فيه طفل مشلول، أو قصر جميل وفيه صاحب القصر أحمق، فهل ينفع شيء؟ ما ينفع شيء. فتلاحظ المعنى، التعادل هنا. إذا صارت الأخلاق بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام علي سلام الله عليه يقول كنت أتبعه، يعني الرسول، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه أو أثر أمه. شايف فصيل الناقة؟ يحاول أن يضع قدمه بموضع قدم أمه. إذا تلاحظ الناقة تمشي فصيلها معها، يحاول فطريا هكذا يضع قدمه على موضع قدمها. الإمام أمير المؤمنين يقول هذه الكلمة، يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، كان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني باتباعه، لا إله إلا الله. ثم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. ويصعد المنبر الرسول هناك يقول علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، والإمام على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض، وما قالها أحد قبله ولا بعده. حتى أهل البيت احتراما لأمير المؤمنين ما كان أحد يقول هذه الكلمة. في بعض الأمويين قالوها على المنبر لما ذات الخليفة ونسامعين فصل أنتم كلكم، لما قال سلوني قبل أن تفقدوني، فقالوا له هذه خاصة بالإمام علي، قال لا حتى أنا نفس الشيء. فقام له رجل قال أسألك عن آدم لما حج بيت الله الحرام، من الذي حلق رأسه في منى؟ قالوا أنا كنت معاه حتى أعرف من اللي حلق رأسه، أنت ما عندك إلا السؤال هذا. قال أنت تقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذا السؤال ما تعرفه، هذا لو وجه الإمام علي لما يقول سلوني عن قبل أن تفقدوني، يقول سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. فتقوم امرأة من المجلس تقول أسألك، قال سلي، قالت النملة التي كلمت سليمان ذكرا كانت أم أنثى؟ ما عرف إجابة، في حين هي القرآن الكريم، في القرآن يقول قالت نملة، التأنيث موجودة بس يلتفت. والمرأة قالت له النملة التي، أيضا هي أجابت على سؤالها بنفس السؤال، والقرآن يقول، قال ما أدري. قالوا طيب واصل خطابك، قال لا أنا حاضر سله. سؤال ثالث، إذا ما أجبت عليه فزوجته طالق، هو قال على المنبر. فقام له رجل من آخر القوم قال أمعاء الذبابة في مقدمتها أم في مؤخرتها؟ نزل من المنبر قال لهم بعد ما تشوفوني ولا أشوف وجوهكم. هذه أمور حقيقة الإنسان عندما يقرأ فيها ويلتفت إلى فكر أهل البيت، حقيقة عظمة يا أخوة. الإمام أمير المؤمنين يرجع من صفين، فرق كميل ابن زياد معه يضرب الماء بسوقه، يقول يا كميل لو شئت لاتخذت لكم من هذا الماء وهذا الشلال نورا يستضيء العالم به. حقيقة رفعت رأس والله يا أخوة، موضع عز وفخر لما نذكر أهل البيت، تعرف معنى القرآن الكريم، تعرف علم الرسول وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علمه وشجاعته وفكره وخلقه. الله يخاطبه يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هل هناك أعظم من هذا الخلق الكريم؟ فهذه السلوك معه. إذن العقيدة تحتاج إلى الحب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. رسول الله يذكر أبو سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي جابر بن عبد الله الأنصاري، الرواية يذكرونها، يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه إذ سجد على الأرض، رفع رأسه ثم سجد ثانية، رفع رأسه وسجد، وهكذا. جابر يقول قلنا له يا رسول الله نراك سجدت، قال أخ جبرائيل نزل علي فقال لي، قال لي يا رسول الله إن الله يحب عليا فسجدت، فقال إن الله يحب فاطمة فسجدت، فقال إن الله يحب الحسن والحسين فسجدت، فقال إن الله يحب من أحبهم فسجدت. إن الله يحب من أحبهم، أي والله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. إن الحسين محبة في قلوب المؤمنين مكنونة، إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين، في بواطن المؤمنين، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. وهذا الحسين سلام الله عليه. أقول لكم شيء أيها الأحبة، هذه أذكرها لأن حصلت في هذا المجلس هنا. قبل 4 سنوات أنا بقيت شهرين في الكويت أقرأ محرم وصفر، قبل 4 سنوات. فيوم 40 كان عندي مجلس في حسينية آل ياسين، ختمت المجلس ورجعت للبيت، دخلت لاحظت الجرس التليفون يدق، شفت التليفون وإذا شاب يكلمني، شاب كلمني على راحتي، مولانا عندي قضية أنقلها لك. قلت له تفضل. قال أنا حبيت أقوم بعمل لأساعد أمي والدتي، أساعدها بالمعاش بحياتها، فأي عمل أقوم فيه، أنا عندي قدرة على الرسم. فذهبت إلى منطقة موجودة في الشرق أو في أماكن أخرى، في ناس يعرضون لوحات، لوحة سطر، لوحة جمل، ألوان الطبيعة، صور عن الطبيعة، فقررت أني أرسم لوحة. بعدين أنا فكرت اللوحة التي أرسمها ما أرسمها صقر وجمل، هاي اللوحات موجودة، قررت أني أرسم مصرع الحسين. هو الشاب يخاطبني من التليفون يوم 40 الحسين، تفضل حبيبي تكلم، هو بكل براءة يتكلم وكل صفا. قال فبقيت شهرين كاملين أنا أشتغل باللوحة، شهرين كاملين إلى أن كملت اللوحة. أجيت في حسينية معرفي هنا عندك في هذا المجلس السنة ليلة القاسم، أعرض اللوحة للبيع. الآن هو ما قال لي كم سعر اللوحة، قال فبعض الناس صار يضحكون علي، هاي اللوحة ما تسوى شيء، هذه كذا، واحد قال لي نص دينار، واحد قال لي دينار، واحد قال لي هذا ما تسوى ولا درهم. فأنا تألمت، هو كأنما ذاك اليوم هالشكل تألم انكسر قلبه، أخذ اللوحة ورجع للبيت. فأمه تقول له يا محمد، اسمه محمد، يا محمد شو حبيبي رجعت؟ قال والله يا أمي ما حد اشترى اللوحة من عندي، وفي ناس ضحكوا عليها، وهي راسم فيها مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه، وجواد الحسين واقف على الحسين، والعائلة والأطفال والخيام تحترق، لوحة من أروع ما رأيت أنا في حياتي في هذا المنظر حقيقة. الآن هو يخاطبني بالتليفون، يقول أمي قالت تعال تعشى يا محمد، قلت لا أنا ما أتعشى، أنا كان متألم قلبه منكسر، نمت. يقول لما نمت رأيت نفسي جالس بحسن يسمع في أمامك وأنت على المنبر، وسيد دخل علي، سيد معمم كله نور يخاطبني، يا محمد أين اللوحة؟ وين لوحتك؟ قلت موجودة، قال الحسين اشتراها منك، الحسين اشتراها منك. يقول أنا انتبهت من النوم وحدثت أمي بالحلم، أمي قالت لي يا محمد إذن الله فرجها، اتعشى يا حبيبي الآن، يظهر ما نام كثير 5 دقائق،
شاف الحلم، اتعشى والله كريم. طبقت القضية الى اليوم، كان يوم 40، فهو بالتليفون يخاطبني يقول لي احنا شيخنا ما ندري اشتراها الحسين، شلون المن ناخذها وين؟ من ذاك اليوم الى اليوم اللوحة موجودة بالبيت وانا ما اعرف، بس اليوم امي قالت لي اتصل بالشيخ المهاجر واسأله شنو يقول. انا بس اريد يكمل كلامه، قلت له يا حبيبي يا محمد جيب اللوحة وتعال عندي بسرعة. جاب اللوحة، ولد شاب عمره 17 سنة، كل براءة ولطف، لا إله إلا الله. لوحة مغلفها هكذا في الجريدة، يشهد الله لما فتحها أنا ما ملكت نفسي من البكاء. شهرين هو يشتغل على هذه اللوحة، الآن هو جالس في البيت وأنا معه. يشهد الله علي لو عندي في البيت 1,000,000 دينار ذاك اليوم، الله يعلم بما أقول وأنا على منبر الحسين، كنت أعطيه كل ما أملك. بس يا سبحان الله وجدت نفسي أني ما عندي شيء في البيت، لأن قبل يوم كان عندي مال تقريبا أكثر من 20,000-30,000 دينار كنت محولهم إلى أفريقيا في مشروع خير محولهم، فما عندي فلس في البيت وأنا ما كنت منتبه. صرت أدور بالغرف، أنا أدور بالغرف وهو محمد جالس. يا إلهي يا إلهي ارحمني يا مولاي، الآن كيف لازم أعطيه شيء؟ لاحظت الجارور هالشكل مفتوح، شفت ظرف بالجارور فيه 70 دينار، يظهر أنا واضحهم وناسيهم 70 دينار. طلعت 70، هذه 70 أعطيه قليلة، كيف أعطيه 70؟ دق الباب علي من تحت واحد دق الانترفون. نعم، قال لي شيخنا أنا كنت بالشام بسوريا واليوم 40، البارحة كانت 40 واليوم أنا اليوم أجيت الآن وصلت، في امرأة من القطيف بعت مال تقول اعطيه للشيخ المهاجر يصرفه في سبيل الله، وانا جايب المال، تسمح لي اصعد اعطيك اياه؟ قلت له اصعد اصعد بسرعة. صعد، والله الذي لا اله غيره، صعد واذا ضبتين ضبة كبيرة دولارات وضبة ريال سعودي. خاطبت نفسي، عبد الحميد ما لك شغل، لا تحسب ولا تعرف كم. السيدة زينب بدأت هي تشتري اللوحة، تدفع فلوسها مكان أخوها، فما لك شغل. جيت لهذا الشاب يشهد الله جالس جثلي، قلت له محمد حبيبي أنا ما وجدت إلا 70 دينار عندي. الله أكبر. قال لي عجيب، أنا كنت طالب من الحسين 70 دينار يعطيني على اللوحة. قلت له حبيبي وهذا مال إجا من الشام، السيدة زينب هي بعثت لك هالمال هذا، وأنت تعال أعطيني اللوحة. أخذت أعطيته إياه وراح. الله يحفظه، إذا هو موجود في المجلس الآن قبل 4 سنين، إذا موجود خليه يشوفني، إذا موجود لأنه مشتاق لرؤيته. أخذت هاي اللوحة، ما رآها عالم ولا إنسان إلا وبكى. معلقها عندي في البيت في بيروت، أخذها معي للشام، أخذتها للسيدة زينب، أخذتها هناك. زين أنا أقول كلمة وقلتها لمحمد، هذا هو صنع لي، قلت له يا حبيبي انت شهرين تتعب وترسم والامام الحسين نظر عليك، ما ضيع تعبك، لا وبعدين اشتراها الحسين. شوف الكلمة، الان منو هذا السيد اللي اجى عليه؟ علي الاكبر، العباس، الامام الحجة، سيد من الاولياء، الله هو العالم. لكن يقول له يا محمد لوحتك اشتراها الحسين، اللوحة اشتراها الحسين، هذا شيء عظيم. شاب عمره 17 سنة يجلس شهرين، معناه كل نفس تتنفسه أنت بهالمجلس وبمجالس الحسين في كل مكان، تعطي تطعم توزع مال تحضر تجيب عائلتك في أي لحظة، كلها معروفة ومعروفة ومسجلة عند الحسين. إذا مسجلة عند الحسين يعني عند رب العالمين، يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسين مظلوم يا أخو، والله ما ظلم إنسان في الوجود مثل الحسين. تصور عائلته وأطفاله في الخيام في تلك الحالة، ويجي عمر بن سعد يقول احرقوا بيوت الظالمين على أهلها، احرقوا بيوت الظالمين على أهلها، واندلعت النار في المخيم. حميد بن مسلم يقول أنا واقف رأيت امرأة كأنها الشمس الطالعة واقفة عند الخيمة والنار تأخذ الخيام، قلت لها أمة الله النار النار. قالت يا شيخ إن لنا عليلا مريضا في الخيمة، عندي شاب ابن أخي زين العابدين في الخيمة، بعدين قسم من الأطفال ما يعرفون يتصرفون. أنتم لاحظين الله يحفظ الجميع. إذا صار نار اندلاع نار في بيت في مكان، الرجال الحريم يعرفون يتصرفون، وإن كان الحريم أيضا عندهم حالة من الفزع والذعر، لكن اللي ما يعرف يتصرف الأطفال. شوفوا أنا ملاحظ في أكثر من مكان، مرة صار حريق وحضرت أنا، حضرت للنجدة، فرأيت أطفال وسط الحريق يدورون حول نفوسهم ما يعرفون ماذا يتصرفون، وين يرفون. وإذا عشرة من الخيالة مع الحريق هجموا على آل رسول الله. لذلك طلعت زينب وقفت على التل الزينبي، رفعت صوتها وضعت يديها على رأسها، عشرها عشر أصابعها علامة العرب النسوان العربيات، المرأة العربية تضع أيديها تضع يدها على رأسها، تضع عشرها على رأسها. صاحت ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الإمام الحسين سمع صوت أختي زينب، قام ووقع على وجهه ثلاث مرات، قام الحسين ووقع على وجهه. هل معنى إذا ذهبتم إلى كربلاء سوف تجدون بين المذبح وبين قبر الإمام الحسين خطوات موجودة؟ هاي الخطوات هي التي أصلحها وحققها وسببها صوت العقيلة زينب. لذلك صاح الحسين: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلون. بعد مقتل الحسين أيضا النار مستعرة. حميد بن مسلم يقول: نظرت إلى طفلة خرجت من المخيم. فداء لك يا سيدتي، فداء لتراب أقدامك يا سيدتي. يقول: نظرت إليها والنار مستعرة بأطراف ثيابها، عدوت خلفها وهي فارة على وجهها خائفة. يقول: أوقفتها، قالت: شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت: سيدتي لا لكم ولا عليكم. قالت: شيخ هل قرأت القرآن؟ هل عرفت هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: نعم سيدتي. قالت: شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. قلت: سيدتي إنما هي النار أردت أن أخمدها. يقول: أخذت أطراف ثيابها فأخمدت النار عنها. بعد ذلك التفتت إلي، قالت: شيخ إن الظمأ قد أضر بي. يقول: أخذتها إلى نهر الفرات، إلى نهر العلقمي، أوقفتها على الشاطئ، هذا الماء اشربي منه. أخذت تمغن النظر من الماء. هلا هلا بيك يا أبو الغيرة والعبيد. أخذت تمغن النظر من الماء. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا سيدي يا أبا الزهراء، أهل بيتك هكذا مشردون. يقول: أخذت تمعن النظر من الماء ثم أطرقت برأسها إلى الأرض هنية. اشربي علوية، ليش ما تشربين؟ قالت: شيخ كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ أنشرب لذيذ الماء يا حاشة، وأهلي قضوا كلهم وطاشة، أفاطم لو خلت الحسين مجدليا وقد مات عطشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك بهالدموع هذه والقلوب اللي كلها خشوع وحب لنبيك وأهل بيته، أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. نسألك يا مولانا أن تعجل بفرج وليك. اللهم عجل فرج وليك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا در. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.